أيها الأحبة في الله، هذا هو الشريط 26 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع.
أنت معنا؟ طيب، نقول الأرض قد تكون لغير المستدين، يكون المستدين مجرد زارع، وكذلك الشجر قد تكون لغير المستدين، المستدين فلاح ليس له إلا الثمرة، والشجر لمن؟ لمالك الأرض. فلا يمكن. نعم، لو أمكن أن يكون المستدين هو مالك الأصل والفرع قلنا لا بأس، ارهن الشجرة وتدخل فيها الثمرة، أو ارهن الأرض ويدخل فيها الزرع. أما أن لا يكون له ملك في الأرض ولا ملك في الشجرة فهذا لا أصل. لكن كما قلت لكم، عمل الناس اليوم على خلاف ذلك. يأتي الفلاح ويقول للتاجر: أنا أريد أن أحرث في هذه الأرض وأريد أن تدينني وأرهنك الزرع، فيعطيها. وإذا تأملت وجدت أنه ليس في الشرع ما يمنع ذلك، ليس في الشرع ما يمنع ذلك، لأن المعاملات الممنوعة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله صحيح مبناها على ثلاث أشياء: الظلم والغرر والميسر. الظلم والغرر والميسر، فإذا وجدت معاملة تشتمل على واحد من هذه الأمور الثلاثة فاعلم أن الشرع لا يقر. وأما ما عدا ذلك مما ينفع الناس ويسير أحوالهم فاستعن بالله وأفت بحلمه حتى يتبين لك التحريم. وأنت إذا أفتيت بحل ما لم يتبين تحريمه فأنت على حق. لماذا؟ لأن الأصل في المعاملات الحل. وأنت يوم القيامة سوف يسألك الله عز وجل: لماذا حرمت على عبادي ما لم أحرمه؟ إيش جواب؟ ما عندك جواب. لكن لو أحللت لهم شيئا لا تعلم أنه حرام قلت: يا ربي مشيت على قاعدة شرعية أن الأصل الإباحة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وليس في كتاب الله بطلان هذا الشرط، والمسلمون على شروطه. ويا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالإنسان في هذه المسألة بالذات ينبغي أن يغلب جانب الحل، لأن تحليل المحرم أهون من تحريم الحلال، لأن تحليل المحرم في المعاملات مبني على إيش؟ على أصل، لكن تحريم الحلال مبني على غير أصل، وفي تضييق على العباد بدون برهان من الله عز وجل. ونحن نقول هذه القاعدة إن شاء الله مفيدة وتنفعنا وتنفع غيرنا، لكن عسى الناس يمشون على هذا. الناس الآن بدأوا يتفلتون، والحلال ما حل باليد، وهذا يسمونه التأمين تعاون. نعم، وجاءنا في هذه الأيام وقبل 5 سنوات ما يسمى بالصاروخ، بالدولار الصاروخ يظن. نعم، ورقة وزعت على الناس يقول: نم مسترخيا ويجيك 40,000 دولار. وشلون خذ الورقة هذه؟ ما أنا معلمكم فيها كيف. نعم نعم، منتشر. على كل حال، يعني بدأ الناس الآن يظهرون علينا بمعاملات تحتاج إلى تأمل كبير، هل تنطبق على الشريعة الإسلامية أو هي لعبة من اللعب أو ماذا؟ نعم. نعم. داخل في هذا، داخل في هذا المعدود والمذوع، داخل في هذا. ما أدري عن هذه، تحتاج إلى تأمل، لكن المعدود والمذوع داخل في هذا. نعم. إذا
أفتى مجتهد.
نعم.
إذا أفتى.
نعم.
بصحة عقد. فبان خلاف.
نعم.
فاحتج المشتري بأن هذا العقد باطل.
إيش؟
احتج المشتري.
احتج.
احتج المشتري على هذا المجتهد.
على إيش؟
على هذا المجتهد الذي أفتى بصحة العقد وبان فساد. يريد الإقالة بسبب هذا.
ما يحصل. لا أبدا ولا 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 له كذلك. هذا المشتري ينبغي أن يؤدب. إحنا جمع الأول قبله. ليش أمن تبين له إنه خصان يروح يدّع؟ مثل بعض الناس الآن يتعاملون مع البنوك ولا منه صار عليه مليونية ثلاث ملايين. قال أعوذ بالله من الربا. لعن الله آكل الربا وموكله. اليوم ملعون وأمس مرضين عنه. سبحان الله وبحمده. هؤلاء يتلاعبون بدين الله. رأينا في هذا أن لا نمكن البنك من الربا ولا نمكن هذا من التلاعب. نقول سلم اللي أنت اتفقت عليه مع البنك ونأخذه ونحطه في بيت المال. نأخذه ونجعله في بيت المال. نحن من المرابي اللي هو البنك لأنه أخذه غير حق. ونمنع هذا من التلاعب. ولو وشهم بالأمس حلال ويومه انتفى وقضى حاجته وكل شيء جان يتباكى وجاءوا أباهم عشاء يبكوا يقول الله هذا حرام ونبرأ إلى الله وينفض شليل وهو مدري إيش. نعم نعم أبدا ما يرجع ما دام أنه باع أو اشترى بناء على فتوى هذا المجتهد أنه صحيح فلا حق له بعد ذلك في الرجوع، لا سيما ما دام هي مسألة اجتهادية ما تخالف نصا قاطعا. نعم.
هل يصح الران؟
ايش؟
هل يصح الران؟ زروع
الران ايش الران؟
الرهن
الرهن الرهن.
الثمار المختفية في الأرض يعني زي البطاطس مثلا مع أن فيها نوعا من الغرر.
اي هذا الغرر يقول علماء على قول الراجح والذي فيها خلاف بعض العلماء يقول ما يصح بيع المستور. يعني الفجل والبصل والثوم لا يصح بيعهم وهو في باطن الأرض. والصحيح بيعه وأن ما ظهر منه يدل على ما بطن وأن الغرر المترقب فيه غرر يسير يعني يعرف أهل الخبرة. فالصواب بيع ذلك وما زال المسلمون على هذا. وإذا صح بيع صح. نعم. نعم أعد 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 بارك الله فيك.
من زرع من رأى زرعا أو شمارا قبل بدون سلاحها.
نعم.
ثم بدأ سلاح من يحصاله للبطل
الراهن. من المالك؟
مالك
الراهن عليه هو عليه هو. هذا إبراهيم النجار يقول رجاء الحضور إلى مكان السيارة للضرورة. وين إبراهيم النجار؟ إبراهيم النجار هذا يقول رجاء الحضور إلى مكان السيارة للضرورة. يقول الأخ إبراهيم النجار. وين إبراهيم النجار؟ طيب الحصاد على الراهن. نعم. ايش لا يا اخي يحصده يطير المرتهن.
وليس لها زمان يعني ياخذ
الخربزه وغيرها. وشلون الخربزه؟ وش
يعني ما عندك وقت
تباع في الحال وياخذ دراهم.
بس هذا
ايه هذه نعم.
بارك الله فيكم. رهن ما لا يتيقن سلامته مثل رهن الحمل في البطن أو رهن التجارة في البحر.
إيه؟
هل تصح؟
وعلى كل حال احنا ذكرنا لهم قاعدة في قواعد الفقه تصعدونها. نعم. قلنا لكم عقود التوثقة والتبرعات ايش اسهل من عقود المعاوضات، لان هذه ان حصلت فما غنم، وان فاتت فلا مغنم فيها. فاذا رهنوا شيء في البحر نقول يصح الرهن، ان نجا فهذا خير للجميع، وان هلك فدينه باقي. فباب التوثيقات اعلموا انها اهون واوسع من باب التبرعات. ولهذا من قرن باب المعاوضات التبرعات والتوثيقات بباب المعاوضات فقد اخطا. انتهى الوقت الظاهر.
واستدامته شرط، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه، ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن آخر إلا عتق الراهن.
إلا
عتق الراهن فإنه يصح مع الإذن وتؤخذ في
حق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل عقد الرهن لازم؟ نعم. لا الأخ. هل عقد الرهن لازم أو جائز؟ نعم. مهم معنى جائز يعني هل هو جائز شرعا؟ لكن هل هو من العقود الجائزة أو من العقود اللازمة؟ نعم.
لازم من جانب، جائز من جانب آخر.
فصل.
فهو لازم من جانب الراهن وجائز من جانب المرتد.
نعم. علل.
لأن الرهن حق المرتهن، فله أن يتنازل عن حقه إن أراد.
نعم.
إن رأى ذلك.
نعم.
أما من جانب الراهن فهو توثيقة لدين عليه، فهو لازم له حتى يتوثق المرتهن من دين.
تمام. بارك الله فيك. ما معنى قول المؤلف يصح رهن مشاع؟ محمد.
يعني إذا كان هناك شيء مشاع فإنه يصح رهن.
وش معنى مشاع؟
أن يكون بين اثنين أو ثلاثة على وجه غير مميز.
يعني مشترك. المشاع المشترك. طيب يصح رهنه؟
نعم.
ولو بغير إذن شريكه؟
ولو بغير.
طيب.
لأنه يصح بيعه.
ها؟
لأنه يصح بيعه.
لأنه
يصح بيعه.
اي نعم، لأنه يصح بيعه. وما صح بيعه صح رهنه. هل القاعدة أن كل ما صح أن كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه مطلقا؟ لماذا؟
لأن المتهم أن يأخذها، فإذا بدأ صلاحها باعها،
إيه؟
لم يبدأ صلاحها انتظر حتى يبدأ صلاحها ثم باعها.
تمام. بخلاف البيع فإنه نقل الملك. هل كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه؟
كل ما لا يصح بيعه.
نعم.
لا يصح رهنه.
نعم.
لا. بيع المكيل والموزون.
نعم.
المكيل موزون يصح لا يصح لا يصح رهن.
لا يصح رهن ويصح
العكس، يصح رهنه ولا يصح بيعه قبل قبضه.
يصح رهنه ولا يصح بيعه
قبل
قبضه. حتى على من هو عليه؟ يعني حتى على البايع؟
على كان المؤلف. نعم.
نعم. طيب. نبدأ الدرس الجديد الآن. قال المؤلف: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض. لا يلزم أي في حق من هو لازم في حقه وهو الراهن، لا يلزم الرهن إلا بالقبض، القبض من المرتهن، يعني لابد أن يقبض المرتهن الرهن، فإن لم يقبض فالعقد صحيح، فالعقد صحيح ولكن ليس بلازم. دليل هذا قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فوصفها بأنها مقبوضة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، أخرجه البخاري. وهذا يدل على أن المرتهن يقبض الرهن، وهذا وعلى هذا فإذا رهن شخص بيتا بدين عليه ولكن المرتهن لم يقبض، فله أن يبيع البيت، أي للراهن أن يبيع البيت ويتصرف فيه. لماذا؟ لأن الرهن لم يلزم إلا بالقبض ولا قبض هنا. وهذا أحد القولين في هذه المسألة. والقول الثاني أنه يلزم بالعقد في حق من هو لازم في حقه بدون قبض. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا يدخل فيه عقد الرهن سواء قبض المرهون أم لم يقبض. وقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولأن جميع الناس يستقبحون هذا، أي أن يرهنه ويعطيه الثقة ثم بعد ذلك يبيع ويفسخ الرهن. وهذا القول هو الراجح للأدلة التي سميتموها. وأما قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فليقرأ الإنسان ما بعدها، حيث قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، يعني بدون قبض. وإنما نص الله على القبض في المسألة الأولى لأنه لا يمكن أن يتمكن من التوثيق حق التمكن إلا إذا قبض، هو على سفر وليس عندهم كاتب، فبماذا يتوثق من حقه؟ بماذا؟ بالرهن المقبوض، بالرهن المقبوض. لأنه إذا لم يقبضه فإنه يجوز للمدين أن ينكر الرهن، كما أن الرهن إنما كان من أجل أن لا يحصل هناك تناقض بين البائع والمشتري. وعلى هذا فنقول: ليس في الآية ما يدل على أن القبض شر، وإنما يدل على أن القبض من كمال التوثقة، لأن الله تعالى ذكره في صورة معينة: إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ثم أعقب ذلك بقوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. أما الحديث وهو الظهر يركب بنفقته والدر يسب بنفقته، فهذا نعم نقول بموجبه، لكن متى؟ إذا قبض. ولكن هل هذا يدل على أن قبض الشرط شرط اللزوم؟ لا. فالصواب الذي عليه عمل الناس من قديم الزمان أنه لا يلزم بمجرد العقد، ولا يملك الراهن أن يفسخ. ثم قال المؤلف: ولازم إلا بالقبض واستدامته شرط. يعني هذه زيادة على القبض، يعني استدامة القبض شرط في اللزوم. فلو قبضه المرتهن لمدة يوم أو يومين ثم رده على الراهن زال اللزوم، لأنه لا بد أن يستمر القبض. مثال ذلك: رجل رهن سيارته عند إنسان بدين عليه، فقبض المرتهن صاحب الدين، وبعد مضي يومين أتى إليه الراهن وقال: أرجو أن تعطيني السيارة لأني أحتاجها وهي عندك واقفة لا تستفيد منها. قال: نعم. فردها المرتهن إلى الراهن. ففي هذه الصورة يزول وجوب لزوم الرهن، يزول لزوم الرهن، وللراهن أن يتصرف فيه. هذا على كلام المؤلف. ولهذا قال: فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإذا رده إليه عاد لزومه إليه. وهذا كله مبين على أن القبض شرط في لزوم الرهن، وأن استدامته شرط كذلك، والصواب خلاف هذا، فليس القبض شرطا ولا استدامته شرطا. ثم قال المؤلف: ولا ينفذ تصرف أحدهما بغير إذن الآخر. ولا ينفذ تصرف واحد منهما، نعم، ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن. لا ينفذ يعني لو أن أحدهم أي الراهن أو المرتهن تصرف فيه بأي تصرف فإنه لا ينفذ. لماذا؟ أما كون الراهن لا ينفذ تصرفه فلأن الرهن مشغول بحق غيره، وتصرفه فيه إبطال لحق الغير. وأما كون المرتهن لا يملك التصرف فلأن المرتهن ليس مالكا. الرهن ملك لمن؟ للراهن، له غنمه وعليه غرمه، فلا يصح أن يتصرف لا الراهن ولا المرتهن في المرهون. وعلى هذا فيبقى الرهن معطلا إذا امتنع كل منهما أن يأذن للآخر، يبقى معطلا. فلو أن الإنسان رهن بيتا في دين، الدين 500,000 والبيت يساوي أجرة 50,000، فطلب الراهن من المرتهن أن يؤجر البيت لينتفع بالأجرة فأبى المرتهن، أو طلب المرتهن من الراهن أن يؤجر البيت فأبى الراهن، فإن البيت يبقى معطلا لا ينتفع به أحد. وهذا القول كما ترى فيه شيء من إضاعة المال، والصواب أنه إذا طلب أحدهما عقدا لا يضر بحق المرتهن فإن الواجب إجابته، الواجب إجابته. فإذا قال الراهن: أنا أريد أن أوجر البيت وأنتفع بالأجرة، 50,000 تمثل قسطا كبيرة من الدين الذي علي، وأبى المرتهن، فإنه يجبر أن يرهن، لكن بشرط على وجه لا يضيع به حق من؟ حق المرتهن. فإن كان يضيع به حق المرتهن مثل أن يطلب الراهن تأجيره على من يدمر البيت، يكسر الأبواب، يكسر الزجاج، يلحى البوية وما أشبه ذلك، فللمرتهن أن يمتنع، لأن ذلك يضر به، إذ أن هذا المرهون عند بيعه سوف ينقص، فله أن يمتنع. أما إذا لم يكن هناك نقص فإن الممتنع منهما يجبر، لأن في تركه وإهماله إضاعة للمال وضرر على الراهن. يقول المؤلف: بغير إذن الآخر. وعلم منه أنه إذا أذن أحدهما للثاني أن يتصرف فهو جائز. فإذا قال المرتهن للراهن: أجره من شئت، فأجره فلا حرج. ولكن ماذا تكون الأجرة؟ تكون تبعا للرهن، تحفظ في أي مكان يحفظ فيه الدراهم حتى يحل الدين. وكذلك إذا أذن الراهن للمرتهن وقال ما لا بأس أجره فإنه يؤجره، وإذا قبض الأجرة أسقط قدرها من إيش؟ من دين. وهذا هو المتعين، أعني أنه إذا امتنع أحدهما أجبر ما لم يكن هناك ضرر على المرتهن. قال إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانا. يعني إلا عتق الراهن فإنه ينفذ ويعتق العبد المرهون لكن مع الإثم، ويرمن الراهن قيمته تكون رهنا مكانا. مثال ذلك رجل استدان من شخص 50,000 وأرهنه عبدا، ثم إن الراهن أعتق العبد. يقول المؤلف اعتاقه العبد حرام لكن العتق ينفذ، أما كون اعتاقه حراما فلأنه تصرف لا يسقط به حق المرتهن فكان حراما، وأما كونه نافذا فلقوة سريان العتق، لقوة سريانه نفذ مع التحريم. طيب فماذا يكون حق المرتهن؟ يقول المؤلف تؤخذ قيمته رهنا مكانا. تؤخذ القيمة من أين؟ من الراهن الذي اعتقه، تؤخذ وتجعل رهن. ولم يقل يؤخذ ثمنه لأنه لم يبعه، وعلى هذا فيقوم هذا العبد ثم تجعل القيمة رهنا مكانه. فإذا كان الراهن ليس عنده شيء فماذا يصنع؟ يبطل حق المرجع لأنه ليس عنده شيء، ويبقى الدين الأصلي في ذمته. وعلم من قول المؤلف إلا عتق الراهن أن عتق المرتهن لا يصح ولا يوجد، والعلة أنه لا يملك، ليس مالكا له، فالمرتهن لا ينفذ عتقه مطلقا. فهم يا هارون؟ أي طيب لو أنك رهنت جابرا هذا المسجل ثم بعته بدون رضا يصح البيع؟
هذا يصح؟
لا، أنت عندك أخذت دينا من جابر وأرهنته هذا المسجل، عرفت؟ هل يجوز أن تبيع هذا المسجل؟ لا يجوز، لأنه قد تعلق بحق المرتهن حق الغير، عرفت؟ ولو رهنته عبدا لك فأعتقت العبد ينفذ العتق أو لا ينفذ؟ نعم هذا يقول مؤلف إنه ينفذ. طيب لو باع هذا العبد، الراهن لم يعتق لكن باع، يحرم ولا يصح؟ طيب وعرفتم لماذا نفذ العتق مع التحريم؟ أن العلة قوة سريان العتق، لكن هذا القول ضعيف جدا، والصواب أنه لا يصح عتقه، أن عتقه حرام ولا يصح. أما كونه حراما فلأن في تنفيذه إسقاطا لحق المرتهن، وأما كونه لا ينفذ فلأنه أمر ليس عليه أمر الله ورسوله، هو حرام، فكيف نقول حرام ثم نقول ينفذ؟ تناقض. محادة لله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما قولهم إن هذا من أجل قوة سريان العتق، فنقول قوة سريان العتق ما لم يقتل به حق الغير، وإذا بطل فلا يجوز، لأنه يكون حينئذ محرما، والعتق عبادة، فإذا وقع على وجه محرم كان باطلا. طيب، فإن أذن المرتهل للراهن أن يعتقه الآخر، وعلى كلامك أيضا يجوز. إذن ما حاجة نقول المؤلف، المهم إيش؟ أنه إذا كان اعتاقه إياه بإذن المرتهن فلا إشكال في جوازه ونفوذه. طيب، الخلاصة الآن: تصرف الراهن أو المرتهن بالرهن بغير إذن الآخر لا يجوز، النفوذ لا ينفذ إلا مسألة واحدة وهي العتق، والصواب أنه لا ينفذ حتى العتق. وعرفتم تعليل ذلك؟ يقول: وتؤخذ قيمته رهنا مكانا، ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به. نماء الرهن ملحق به، كسبه ملحق به، أرش الجناية عليه ملحق به، يعني أنه يكون رهنا. أنما يكون متصلا ويكون منفصلا. فإذا رهنه شاة هزيلة ثم سمنت وزاد لحمها وكبر جسمها، فهذه الزيادة هل هي رهن أو لا؟ لا شك أنها تدخل في الرهن. ولو قلنا إنها لا تدخل لقال الراهن للمرتهن: ليس لك إلا قيمته هزيلة. ولكن الأمر كما قال المؤلف: الزيادة المتصلة تلحق ولا إشكال، الزيادة المنفصلة أيضا تلحق. مثاله: رهنه شاة فحملت الشاة بعد الرهن وولدت وحملت وولدت وحملت وولدت وأولادها ولد، فهل الأولاد منها أو من أولادها يتبعون الرهن؟ نعم، لأنه نمى. وكذلك يقال فيما لو رهنه نخلا فنمى النخل وكبر، فإن النماء يتبع الأصل. وكذلك لو أثمر النخل بعد أن رهن فإن ثمرته تكون رهن لأنها نماء له. كسبه أي ما اكتسبه الرهن، كعبد اتجر، يعني رهن عبدا واتجر العبد وكسب، فكسب العبد رهن تبع لأصل. وكذلك لو أذن الراهن للمرتهن أن يؤجر البيت المرهون وأجر، فأجرته تكون رهنا لأن الفرع يتبع الأصل. الثالثة: أرش الجناية عليه، أيضا يتبع الرهن. مثال هذا: رهن شاة عند إنسان ثم إن أحدا من الناس اعتدى عليها وكسر رجلها ونقص قيمته، فإن الراهن صاحب الشاة سوف يأخذ النقص من المعتدي الذي جنى. هذا النقص الذي أخذه من الجاني يكون رهنا. وهكذا أيضا لو كان عبدا، لو كان عبدا رهنه ثم جنى عليه إنسان فأتلف منه عضوا، فإن دية هذا العضو تكون رهنا. فصار النماء وإيش والكسر وأرس جناية يلحق بالرهن، يعني جميع ما يتفرع من الرهن يلحق به. ومؤونته على الراهن وكفنه وأجرة محصله. مؤونته يعني طعامه وشرابه وكسوته إن كان يحتاج إلى كسوة على الراهن، لأنه ملكه فله غنمه عليه غرمه. مثال ذلك إذا كان الرهن يحتاج إلى حراسة، واستأجرنا حارسا يحرسه، فعلى من تكون الأجرة؟ على الراهن، لأنه حراسة ملكه. لا يقول قائل إنه بين الراهن والمرتهن، لأن كل منهما سوف يستفيد. نقول هذا خطأ، لأن الغرم بالغنم، فمن له غنم شيء فعليه غرمه. كذلك أيضا كفن لو مات، يعني لو كان المرهون عبدا فمات، إذا مات يحتاج إلى أجرة خاصة، قيمة ماء، قيمة كفن، فعلى من تكون هذه؟ تكون على الراهن، لأنه ملكه له غنمه وعلى غرمه. كذلك أجرة مخزنه، يعني لو كان الرهن يحتاج إلى خزن واستأجرنا مكانا نخزنه فيه، فأجرة المخزن على الراهن. ولا يقال إن المخزن فيه مصلحة للجميع، فينبغي أن تكون أجرة المخزن على الجميع. نقول لأن عين هذا المال للراهن وغنمه له وغرمه عليه. قال وهو أمانة في يد المرتهن، إن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه. نعم، هو الضمير يعود على المرهون، أمانة في يد المرتهن، فيد المرتهن يد أمانة. وجه ذلك أنه حصل المال في يده بإذن من مالك، وكل مال حصل بإذن من المالك أو إذن من الشارع فهو بيد صاحبه إيش؟ أمانة، لأنه لم يعتد بل قبض بحق، فهو أمانة في يد المرتهن. وإذا كان أمانة فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا ما استثنى الشرع في قولها الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وإلا وما عدا ذلك لا يجوز التصرف فيه وقد سبق. ولكن يتفرع على قولنا إنه أمانة أنه إذا تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه. إن تلف الضمير يعود على إيش؟ إبراهيم، الشيء المرهون. إن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه، فإن كان تعد منه فالضمان عليه أي على المرتهن. وكذلك أيضا لو فرط فإن ضمانه عليه. وعلى هذا ينبغي أن يزاد كلام المؤلف من غير تعد ولا تفريط، من غير تعد ولا تفريط. والفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. أفهمتم؟ يظهر بالمثال، لو أن شخصا ارتهن ناقة من آخر ثم لم يحطها بعناية فقضى عليها البرد، قضى عليها البرد، مات من البرد، ماذا نقول لهذا؟ هذا تفريط، لأن الواجب عليه أن يجعلها في مكان دافئ لئلا تموت. ومثال آخر، رجل رهن بعيرا ثم إن المرتهن صار يحمل عليها ويكدها، فماذا نسمي ذلك؟ نسميه تعديا. فالفرق إذن بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز، وأن التفريط ترك ما يجب. طيب، إن تعدى أو فرط الذي هو المرتهن فهو ضامن، وإن لم يتعدى ولم يفرط فليس بضامن. وعلمتم العلة في ذلك أنه قبضه من صاحبه بإذنه. نعم. ولا يسقط بهلاكه شيء من دين، لا يسقط بهلاك ايش؟ الرهن. شيء من دينه اي من الدين الذي عليه، بل يبقى الدين على ما هو عليه. مثال ذلك، رجل استدان من شخص وأرهنه سيارته، أرهنه سيارته، ثم إن السيارة جاءها قضاء وقدر من الله عز وجل واحترقت، وكانت مرهونة ب50,000 ريال، فهل يسقط شيء من الدين في مقابلة الإحراق؟ لا. لكن يجب أن تلاحظ أنه لا يسقط إلا إذا كان بتعد أو تفريط، فإنه إذا كان بتعد أو تفريط ألزم المرتهن بالضمان، وحينئذ لا بد أن يسقط من الدين بمقدار ما لزمه من ضمان. لكن الكلام فيما إذا لم يتعد أو يفرط فإنه لا يسقط بهلاكه شيء من الدين، لأن الجهة منفكة، هذا رهن توثقة وهذا دين ثابت في الذمة فلا يتسقطان. ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه فإن أسقطه المرتهن، يعني أن المرتهن رحم الراهن الذي تلف ماله المرهون فأسقط شيئا من دينه، أيجوز هذا؟ نعم يجوز، لأن الحق له، بل يحمد ويشكر على هذا أن جبر قلب أخيه بإسقاط شيء من الدين مقابل ما تلف. ولا يسقط بهلاك شيء من دينه وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. إن تلف بعضه أي بعض المرهون فباقيه رهن بجميع الدين وليس بقسط التالف. انتبه، رجل، المثال، رجل رهن 5 شياة متقاربة الثمن ب500 ريال فتلفت واحدة، هل يسقط مقابلها 100؟ لا، لانفكاك الجهة. طيب، تلف 2 يثبت 500؟ طيب، وهل مجرد فما هلك من المرهون فإنه لا يسقط من الدين إلا إذا كان متعديا أو مفرطا، فهنا يغنم ويسقط من دينه إلا إذا أوفى، ولا يسقط بها في شيء من دينه. وإن تلف، نعم، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. إن تلف البعض بعض المرهون فباقيه رهن، لكن رهن فيما يقابله من الدين أو رهن بجميع الدين؟ بجميع الدين. تمام. طيب، مثال ذلك رجل رهن 10 شياه بمئة ريال وترف من 10 شياه 5 وبقي 5، هل نقول إن هذه 5 رهن بجميع الدين أو رهن بما يقابلها من الدين وهو 50 ويبقى الرهن الثاني مرسلا ليس فيه رهن؟ الجواب الأول، لأن هذا عقد توثقة ليس عقد معاوضة حتى نقول ما تلف فهو يقابل بعوض، هذا عقد توثقة، والتزاحم فيه تزاحم استحقاق. وعلى هذا فنقول إنه إذا تلف بعضه فبقيه رهن بكل الدين، لا نقول إن الدين نصفه في له رهن ونصفه ليس له رهن، لأن المرهون تلف بعضه أي نصف. فاهم؟ فاهم جيد؟ طيب، يقول وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. هذا أيضا مهمة، لا ينفك بعض الرهن مع بقاء بعض الدين، ومع بقاء كل الدين من باب أولى. والمثال نرجع إليه، نقول رجل رهن 5 شياه 500 درهم، 5 شياه 500 درهم، ثم إنه فك، يعني أوفى من 500 درهم أوفى 300 درهم، والمرهون كم؟ 5 شياه. هل نقول إن ما يقابل الوفاء ينفك به الرهن؟ لا، بل نقول يبقى الرهن بجميع الدين، ولهذا قال لا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، بل يبقى على ما هو عليه رهن بباقي الدين. واضح يا جماعة؟ طيب، وتجوز الزيادة فيه دون دينه، تجوز الزيادة في الرهن دون دينه. أما الزيادة في الرهن فلأن فيها مصلحة وهو زيادة التوثيق، وأما الزيادة في دينه فلا يجوز لأنه شغل بمشغول، لأنه يريد أن يشغل هذا الرهن بالدين الثاني مع أنه مشغول بالدين الأول، والمشغول كما قلنا لا يشغل. المثال يقول، نقول المثال رجل استدان من شخص 50,000 وقال له الشخص أريد رهنا، قال هذه سيارتي، فأخذها وانتهى العقد على هذا أن الرهن سيارة واحدة، ثم إن صاحب الدين وهو المرتهن شعر بأن السيارة لا تكفي الدين، فطلب ممن رهنوا السيارة أن يرهنوا سيارة أخرى، هل تجوز أو لا تجوز؟ طيب تجوز، لكن هل يجبر المدين على أن يرهن الأخرى؟ لا 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 يجوز، لكن لو اتفق فلا بأس لأنه ليس فيه ظلم ولا ربا. وأما الزيادة في الدين فلا، الزيادة في الدين هي صورة المسألة: رجل استدان من شخص وأرهنه البيت، استدان 50,000 وقال لك البيت رهن، فهمتم؟ ثم إن المدين احتاج زيادة فلوس، فجاء إلى المرتهن وقال أقرضني، قال طيب أعطني رهنا، قال الرهن الأول، هذه الأخيرة تتبع الرهن الأول. يقول المؤلف إن هذا إيش؟ لا يجوز، لأن الرهن بقي مشغولا بالدراهم الأولى، والصواب الجواز، الصواب أن هذا جائز وأنه لا بأس بزيادة الدين لأنه برضا الطرفين وفيه مصلحة. مصلحة لمن؟ الحقيقة أن المصلحة هنا للراهن، وذلك لأن المرتهن قد توثق لنفسه، فإذا جاء الراهن وطلب منه أن يضيف إلى الدين الأول شيئا يدخل في الراهن صار من نصيب الراهن، ولكن نقول لا مانع، ما المانع أن يكون لأحد الطرفين مصلحة فيما فعل، وهي مصلحة ليس فيها ربا وإنما هي معاملة مستقلة. نعم. إيش؟ إذا إيش؟ نعم. نعم. لا ما يلزم، لأن الراهن لا يلزم بوضع بدن عنه إلا إذا كان من تصرفه هو، إذا كان من تصرفه هو فلا بأس. نعم. لكن ما هو بيده، لكن لو أتلفه آخر فله أن يطالب بالضمان، وإذا ضمن صار رهن. نعم.
بارك الله فيك. لو كان الرهن أقل من الدين وقد رضي المرتهن ومات راهن، فهل تبرأ ذمته أم يبقى ذمته؟
الظاهر أنه يبقى، وأن ذمته ما تبرأ براءة تامة، لكنها لا تتعلق بدينه. أقول لا تبرأ براءة تامة، يعني ليس معناه أنه إذا مات والرهن أقل من حقه نقول ما كل هذا، لا نقول هكذا، لأن الدين متعلق بالذمة، لكن من جهة أنه لا تتعلق به نفسه كما جاء في الحديث نفس المعلق بدينه إن صح فإنها لا تتعلق نفسه بذلك لأن صاحب الدين رضي بهذه الرهينة.
ثم قال أريد أن يكون
الآن هذا مقابل الألف
ولا
ينفع في
الدين، فقال
الراهن
أريد
أن تأتي
بالراهن بدله يعني مثله
أو
قيمته حتى إذا
بعته
يكون
أكثر. أي نعم، له ذلك، يعني إذا قال أنا أريد أن تضمن بالقيمة لأنه ربما عند السداد تكون قيمة هذا الشيء الذي تلف آلة كيف؟ المراهق. طيب نعم.
لو أن رجلا رهن رجلا استدان من رجل،
أنا أكلم طاهر
شيخ، كان جرى العرف أن الإنسان إذا رهن عند شخص كتابا أن له أن يقرأه، فهل نقول أن هذا العرف يجري مجرى الإذن؟
إذا كان عرفا مضطردا معروفا فلا بأس، وأما إذا كان يفعله بعض الناس من بعض فلا يجوز إلا بإذن خاص. من
نفس التصرف قراءة
هذا غير مقصود ولا شرط في العقد. نعم.
أن رجل استدان من رجل مالا ورهنه عرضا ثم أعطاه.
لكن لو فرض أن المراجعة هذه لها قيمة لكان يجب أن يحتسبها من دينه.
لأن رجل استدان من رجل مالا ثم ورهنه عرضا ثم أعطاه ذلك العرض.
أي نعم. الصحيح أنه لا يعجب. محمد الوسيلة والفضيلة وقت المقام. لا يقوم يقوم وتجعل قيمة مع الرحم. نعم. ايش؟ لا ينفك الرهن بالخمس، تبقى الخمس كلها رهن. إنه يعني كلما على أنه كلما أوفى شيئا من الدين انفك ما يقابله من الرهن. ها؟ أمامهم القضاة يذهبون المحكمة. نعم.
والله عندي شيخ، إذا كان المهون سيارة ووقفها المتهم في الشارع هل يعتبر تفريط؟
من بالنسبة لل العرفنا الآن إذا كان الشارع واسع فإنه ليس بتفريط، أما إذا كان ضيقا فهو تفريط لا شك، تفريط من وجه وتعدي من وجه آخر، تفريط من جهة حفظ السيارة وتعد على أهل الشارع.
لكن السرقة ما مش علاقة
سرق. نعم.
السيارة سرقت.
لا أنت تقول صدمت.
لا سرقت.
هذا ينبني على أنه هل السيارات في الأسواق تعتبر محرزة أو لا، هذا محل خلاف بين القضاة الآن، منهم من يرى أنها حرز لقوة الأمن واستتبابه، ومنهم من يرى أنها ليست بحرز، والصحيح من حيث الضمان أنها حرز فتضمن، وأما من حيث قطع اليد بالسرقة فدرء الحدود بالشبهات أمر لا بد منه. نعم.
بارك الله فيكم يا شيخ. إذا كان الرهن سيارة فهل له أن يركبها بنفقتها كما يركب الظاهر؟
لا، والفرق بينهما أن الظهر لا بد له من النفقة لأنه حيوان مضطر إلى أكل وشرب بخلاف السيارة، لكن كما قلت لكم قبل قليل إذا طلب أحدهما أن ينتفع بالرهن بلا ضرر على الآخر وجبت إجابته.
حفظك الله، لو استدان منه مالا فطلب رهن فرهنه برا ثم سافر الراهن وانقطع، فخشي هذا المرتهن ان يفسد مع الزمن، فهل له بيعه بدون المرتهن هنا؟
كيف؟
وهل له ان يبيعه ويجعل المكان تجعل قيمته رهنا
مرتهن؟ من اللي يبيعه؟
المرتهن.
اذا خاف ايش؟ فساده؟
اذا خاف فساده
اي ما بالشك ما بالشك.
فليحصل شيء يسافر الراهن.
اي نعم نعم. هذه يباع وتجعل القيمه رهن المكان. أي لا بأس لا بأس، نقول هذا و... إيه لم يكن تناسب، أليس يجوز أن نرهنه بيتا يساوي مليون ريال بمئة ريال؟ هذا مشرط.
بس هذا الرهن قبل التكسير.
لا 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 فرق، لأن الرهن مشرط.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن رهن عند الدين شيئا توفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه، ومتى حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه
أو العدل في بيعه باعه
ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم
ووفى بينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل رهن عبدا، محمد الشرافي، رجل رهن عبدا فجني على هذا العبد وأخذ أرش الجناية، فهل يكون الأرش رهنا أو لا؟ يكون العرش رهنا مع العدل. لماذا؟
لأنه بالحق يعني يعتبر النقص، يعني بني على العبد فنقص،
يعني عوض عن نقيصة في الرهن فيلحق به. طيب، وآخر رهن عبدا فكسب العدل محصل، هل يلحق كسبه به؟
نعم يلحق.
نعم، لماذا؟
لأنه من
كسبه، لأنه من عمله وكسبه فيكون تابعا له. لو مات الرهن فعلى من تكون مؤونة تجهيزه؟
على مالكه
وهو الراهن. فيها دليل؟
نعم، فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن
من صاحبه. نعم، لا يغلق الرهن
من صاحبه.
نعم،
له غنمه وعليه غنمه.
أحسنت. طيب، ما هو الذي ينفذ من تصرف الراهن عبيد؟ ما هو؟ نعم، لا ينفذ ايش؟ لا ينفذ من تصرف شيء اذا كان الرهن مقبوضا وعوض.
ها،
ادخل نفذ. تمام، توافق يا عبيد؟ تخرج هذا. طيب، على المذهب عوض ينفذ العتق.
نعم،
فيضيع، اقول يضيع حق المرتهن.
لا،
ها،
يقول تؤخذ قيمته مكانه.
طيب، واذا كان معسرا الراهن، وإذا كان معسرا؟
إذا كان معسرا،
نعم، وش الله
نظيره إلى
أي. طيب،
يصبر.
أين؟ طيب، المسألة هذه فيها أقوال ذكرناها من قبل. نعم
شيخ، القول الصحيح أنه لا يعتبر،
القول الصحيح انه لا ينفذ العتق كغير من التصرفات. طيب، تعليلهم بماذا نجيبه؟
من
تعليل المذهب ان يقول ينفذ لان العتق له سرايا وتغليب مبنيه على السرايا والتغليب.
نعم، يقولون لان العتق يعني ينفذ، يعني لانه قوي مبني على السرايا والتغليب. نعم، هذا تعليله.
وهل هذا صحيح؟
لكن هذا غير صحيح. نقول نعم، هو في السرايا يعني فيه سرايا، لكن لو كان فيه غير إسقاط حق الغير، أما هو فيه إسقاط حق الغير فلا ينفذ.
إيه نعم، يعني ولأن العتق قربة.
نعم،
فلا يتقرب إلى الله بمعاصيه.
نعم.
طيب، والمسألة ذكرنا فيها
شيخ، قلت لأنه يحرم، هذا فعل يحرم. هم يقولون حتى وإن حرم فإنه ما حرمته لجرائن أو لسرائن.
نعم نعم. القول الثاني المذهب انه ينفذ، والقول الثالث انه ان كان معسرا لم ينفذ، وان كان موسرا نفذ، لان المعسر يتعذر منه اخذ القيمه التي تكون رهنا، وأما المسرف فتسلم فلا يضيع حق المبتهج. ولكن الصواب أنه لا ينفذ مطلقا حتى وإن كان الراهن من أيسر الناس لأنه تعلق به حق الغيب. طيب يقول المؤلف إن الرهن أمانة في يد المرتهن، الرهن أمانة في يد المرتهن، فما هو الضابط في الشيء الذي يكون أمانة أو غير أمانة؟ اللي وراك. نعم أنت. أي نعم ما حضرت. طيب
شيخ
حصل
التصرف فيه بإذن المال.
لا ما هي الضابط، نريد ضابط، نريد ضابطا يكون عاما في هذا وغيره.
ما حصل ما كان بإذن المالك أو بإذن الشارع فإنه صح تصرف
فهو أمانة. لا مو يصح تصرف فهو أمانة، وما كان بغير إذن الشارع والمالك فليس بأمانة. طيب ينبني على هذا أن الأول الذي حصل على الشيء بيده أمانة لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرع، وأن الثاني ضامن بكل حال. هذه قواعد مفيدة لكم. الثاني الذي حصل المال بيده بغير إذن الشارع والمالك هذا متعدي فيضمن بكل حال، والأول الذي حصل المال بيده بإذن من الشارع أو إذن من المالك هذا أمين فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط. إذا رهن بيتا سامح، إذا رهن بيتا وسلمه إلى المرتهن فهل يؤجره المرتهن أو الراهن أو ماذا؟
على قول المصنف أنه لا يجوز لأحدهما أن يتصرف فيه إلا بإذن الآخر.
طيب
إذا لم يأذن بقي معطلا،
إذا لم يتفقا بقي معطلا ولو كانت أجرته بالسنة 10,000 أو أكثر. طيب
لكن الصحيح أن من طلب منهم عقدا لا يضر بحق الآخر يجب على الثاني موافقته.
نعم عرفتم. الصحيح أنه إذا لم إذا طلب أحدهما ما لا يتضرر به الآخر وجبت إجابته، لأنه إن طلب الراهن فهو ملكه له أن يؤجره وهو لا يضر المرتهن بل ينتفع به لأن الأجرة تكون رهنا معه فهو تقوية له. وإن طلبه المرتهن وأبى الراهن فهذا محل إشكال، لأن بعض العلماء يقول إذا طلب المرتهن دون الراهن فإنه لا يجبر الراهن لأن الراهن مالك فكيف يجبر على تأجيل ملكه، لكن الصحيح أنه يجبر لأن المرتهن يقول أنا لي إيش؟ أنا لي حق في هذا، أنا أريد أن يؤجر حتى تكون أجرته رهنا وزيادة في التوثيق. فعلى هذا تكون القاعدة ما ذكرناه أولا، وهي أنه إذا طلب أحدهما من الآخر ما فيه منفعة دون مضرة على صاحبه وجبت إجابته حتى لا يضيع المال ويخسر الجميع. الآن نبدأ بال أظن باقي عليه المناقشة. نعم رجل رهن بيتا وسلمه إلى المرتهن فهل يضمن بكل حال؟ رجل رهن بيتا يا هداية الله بيتا مليون ريال، مليون ريال كم مليون ريال؟ عشر مئة. لا غلط، عشر مئة ألف. عشر مئة ألف غلط. المليون كم؟
عشر مئة ألف.
صحيح
عشر مئة ألف صحيح.
ما هو ألف ألف؟
أو عشر مئة ألف كله
هو نفسك.
طيب عشر مئة ألف ثلاث كلمات لكن ألف ألف كلمتان. طيب ألف ألف ثم أوفى نصيبه المدين، أوفى ما عليه إلا درهما من ألف ألف، هل ينفك الرهن أو لا؟
لا لا
يعني لا ينفك الرهن إلا بقضاء الدين كله كذا. اصبر اصبر اصبر، يعني لا ينفك الرهن إلا بقضاء الدين كله ولو بقي واحد من مليون، توافقون على هذا؟
نعم.
نعم لأن الحق باق في الرهن. تمام. طيب رهن عند اثنين شيئا الأخ
اي نعم، رهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما، هل ينفك الرهن في حق الذي استوفى حقه؟ صحيح. طيب اذن نبدا فيه ان شاء الله. وان رهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما او رهناه شيئا فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه. رهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما، هذا الشيء المرهون ملك لواحد، المرهون ملك لواحد رهنه عند اثنين فوفى احدهما، فانه ينفك الرهن في نصيبه دون نصيب صاحبه. مثال ذلك: استدان زيد من عمرو وبكر 100,000، كل واحد أدانه 50,000، ثم رهن عندهما قال: هذا البيت رهن بدينكما، ثم أوفى أحدهما، أوفى بكرا، يعني قلنا بكرا ولا عمرا؟ عمرو بكر، أوفى عمرا، فهل ينفك في نصيبه؟ الجواب نعم، ويبقى هذا البيت مرهونا نصفه فقط وباقيه غير مرهون. هذا معنى قوله: إن رهن عند شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما. الآن المرهون لواحد أو لشركة؟ أو رهناه شيئا. الواحد المرهون الآن لواحد ولا لشركة؟ لشركة. هذا بيت مشترك بين زيد وعمر، استدان الرجلان من شخص فرهناه البيت المشترك فاستوفى من أحدهما، هل ينفك الرهن في نصيبه؟ يقول المؤلف: نعم ينفك في نصيبه، وذلك لأن الصفقة اشتملت على عقدين، فإذا انفك الرهن في أحد العقدين بقي الرهن الآخر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومتى حل الدين وامتنع من وفائه إلى آخر. متى حل الدين على من؟ على المدين الذي هو الراهن، وامتنع أي المدين وهو الراهن من وفائه. فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه، إن كان الراهن أذن للمرتهن أو للعدل في بيعه، أذن للمرتهن إذا كان الرهن بيد المرتهن، أو العدل إذا كان الرهن عند عدل، يعني رجل عدل اتفق عليه. فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو للعدل في بيعه باعه ووفى الدين. مثاله: رهن سيارته عند شخص استدان منه 100,000 ثم حل الدين، وكان قد أذن للمرتهن أنه إذا حل الدين ولم أوفي فبع، فهنا نقول إذا حل الدين وقال أوفني وقال لا ما عندي شيء، فهنا يبيع، يحتاج إلى تجديد الإذن؟ لا، يكفي الإذن الأول. أو العدل مثل أن تكون السيارة التي رهنها عند الدائن بيد شخص ثالث، يعني أن الراهن الذي استدان لم يثق بالمرتهن وجعل السيارة عند شخص آخر عدل مأمون، وقال له: إذا حل الدين ولم أوفي فبع السيارة وأوفي المرتهن. فنقول كالأول، نقول: إذا حل الدين وامتنع الراهن من الوفاء فإن العدل يبيعها ولا يحتاج إلى تجديد إذن للإذن السابق. ولهذا قال: فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن. وإلا يعني إن لم يكن أذن، يعني رهن العين ولم يأذن في بيعها عند حلول الأجل إذا امتنع من الوفاء، هنا يترافع الطرفان إلى الحاكم. ما لم يرضى الدائن ببقاء الدين بدون أن يباع الرهن، هنا يترافعان إلى الحاكم فيجبره الحاكم على وفائه، وهذا إن كان بيده شيء، إن كان المدين بيده شيء أجبره الحاكم على وفائه، وإن كان فقيرا أو ماطل أجبره على بيع الرهن. قال بيعه، يعني أو إذن للمرتهن أو العدل في البيع، يعني يأمره أن يبيعه مباشرة أو أن يأذن للعدل أو للراهن أو للمرتهن في بيعه. فإن أبى قال فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. وإنما احتجنا إلى هذه المراتب مع إمكان الحاكم أن يتولى بنفسه من أول الأمر بيع الرهن والوفاء، لكن احتجنا إلى هذه المراتب حفاظاً على أموال الناس وعلى أن لا نعتدي عليها. حتى الحاكم لا يعتدي على أموال الناس إلا إذا تعذر مباشرتهم إياها بأنفسهم، فإن لم يتعذر فإن الواجب أن تكون الأموال محترمة، فلا نبيع على الراهن ملكه بدون أن نعجز عن وفائه، فإذا عجزنا عن وفائه فحينئذ يتولى الحاكم بيع الرهن ووفاء الدين. وحينئذ إما أن يكون ثمن الرهن أقل من الدين أو أكثر أو مساوي، إن كان مساويا فهذه بتلك، أعطيناه ثمنه وانتهى الموضوع. وإن كان أقل، يعني الدين 10,000 ريال وثمن الرهن 8، أعطيناه ثمن الرهن وبقي له على الراهن 2000، ولا نقول إن قيمة الرهن تكفي لأنه أي المرتهن رضي بالرهن فليس له إلا ما ارتهن، لأن الدين متعلق بإيش؟ بالذمة، والذمة الآن لم تبرأ، الذمة فيها 10,000 وهذا الرهن بيع 8 فبقي 2000، واضح؟ وإن كان الرهن بيع بأكثر من الدين استوفى المدين حقه والباقي يرد إلى من؟ إلى الراهن، وهذا واضح. ثم قال فصل: ويكون عند من اتفق عليه، يكون الضمير يعود على الرهن، واتفقا الألف تعود على الراهن والمرتهن. طيب، هذا ما لم يرضى الراهن بكونه بيد المرتهن، فإن رضي فذلك المطلوب، وإن لم يرضى لعدم ثقته به قيل لهما اختار من يكون بيده، اختار من يكون بيده، إذا اختار فلانا صار بيده. فإن اختلف قال أحدهما أنا أريد فلانا، وقال الثاني أنا أريد فلانا الآخر، فكيف نعمل؟ هل نقدم قول الراهن لأنه المالك الذي يخشى على ملكه، أو نقدم قول المرتهن لأنه لأنه الطالب للحق الذي يريد أن يتوثق، أو نقول لا نأخذ بقولكما ونرجع إلى المحكمة إلى القاضي فيعين؟ نعم، الثالث أقرب إلى الصواب، الثالث أقرب. لماذا؟ لأنه مشكل، إن راعينا قول الراهن لأنه المالك فقد يختار المالك رجلا لا يثق به المرتهن، أليس كذلك؟ وإن قدمنا قول المرتهن لأنه صاحب حق ويريد أن يتوثق بحقه فإن الراهن قد لا يثق به، يقول أنا أخشى على ملكي إذا كان بيد هذا الرجل. لذلك لا نرى فكا للنزاع وحل للمشكلة إلا أن ترفع إلى القاضي ويعين من شاء. فعلى هذا يقول يكون عندما اتفق عليه إن اتفق عليه، وإن اختلف فالمرجع إلى إلى القاضي لأن له الولاية العامة. وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، إن أذن الضمير يعود على من؟ الراهن والمرتهن. له أي العدل في البيع لم يبع إلا بنقد البلد ولا يبيع بنقد آخر. فمثلا هنا الآن نقد البلد ما هو؟ الريال السعودي، لا يبيع بدولار مثلا، لأنه إذا أطلق العقد رجع إلى العرف المتعارف بين الناس، والمتعارف بين الناس هو النقد المتداول بينه، فهو لا يبيع إلا بنقد البلد. طيب لو قال أنا أريد أن أبيعه بمثل الدين، يعني أن هذا مرهون بدولارات، مرهون بدولارات وأذنا له في البيع، هل يبيع بالدولارات أو بنقد البلد؟ بنقد البلد، هذا ظاهر كلام المؤلف، يبيع بنقد البلد، لأنه ربما ترتفع القيمة، قيمة الدولارات فيخسر الراهن، وربما تنخفض فيكون في هذا ضرر على المرتهن. وعلى هذا فلا عبرة بالدين أو بجنس النقد الذي هو الدين، بل العبرة بنقد البلد. طيب وهل يبيع بفئة 500 أو فئة 100 أو فئة 50 أو فئة 10 أو فئة ريال؟ نعم كل واحد، لكن في ظني أن الدين إذا كان كثيرا فالأحسن 500، لكن إذا كان مليون بيجيب لهم مليون واحدة من مئات ريال، هذه تحتاج إلى خيشة كبيرة. على كل حال إن نقول النقد لا بد من نقد البلد، أما كونه واحد يعني من فئات كبيرة أو صغيرة هذا يرجع إلى ما تقتضيه المصلحة. نعم يقول إلا بنقد البلد. وش بعد عندكم؟ وإن قبض الثمن في يده فمن ضمان الراهن فتلف. نعم وإن قبض الثمن لا أنا إن باع مشروف عليه ثم هذا ما لخبط ما أدري ما يخالف، وإن باع وقبض، وإن قبض كل واحد ما هو قابض الثمن إلا بعد البيع، ولهذا كانت هذه شرح الظاهر الشرح إن باع وقبض. يقول وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. لا هذه بس سطر واحد يمشي. باعه وقبض الثمن كيف؟ شرح وإن قبض الثمن، هذه النسخة الصحيحة، إن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن، وذلك لأن الدين ثابت في ذمة الراهن حتى يستلمه من؟ المرتهن. المرتهن ما استلم الثمن، لم يوفى دينه، فإذا تلف فمن ضمان الراهن، ولكن يشترط في ذلك أن يكون بلا تعد ولا تفريط، فإن كان بتعد أو تفريط صار هناك ضامن آخر وهو العدل الذي وكل من قبل الطرفين. وعلى هذا فلننظر، باع العدل الثمن، باع العدل الرهن وقبض الثمن، ثم أتى حريق شب في البيت ومنه الثمن وتلف، فهنا المرتهن يرجع على من؟ على الراهن لا إشكال. ولا يرجع الراهن على العدل لأنه تلف بلا تعد ولا تفريط. طيب مثال آخر، قبض العدل الثمن ووضعه على عتبة الدكان، على عتبة الدكان، ثم نسي وذهب يصلي فأتاه وقد سرق. الضمان للمرتهن على من يا إخواني؟ رويدكم. الضمان بالنسبة للمرتهن على الراهن، والراهن يرجع على العدل، لأن المرتهن يقول حقي في ذمتك، يعني الراهن، فيرجع المرتهن على الراهن ثم الراهن يرجع على العدل. أما رجوع المرتهن على الراهن فظاهر لأن الدين في ذمته وهو لا يعرف إلا الراهن، وأما رجوع الراهن على العدل فلأنه فرط، لأن هذا ليس حفظ المال. الأموال المهمة أن تضعها على طول في الصندوق، لأن الإنسان معرض للنسيان، وهذه أيضا مسألة ينبغي الإنسان أن يسير عليها في حياته، وقد نبهنا عليها، أن يبدأ الإنسان بالأهم، وذكرنا هذه مرة في إيش؟ في حديث عتبان بن مالك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه قال: أين تريد أن أصلي؟ وقد صنع له طعاما، ولكنه لم يبدأ بالطعام، لأنه إنما جاء ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى. نعم. وذكرنا أيضا لما بال الصبي على حجر في حجره دعا بماء فأتبعه إياه. إن الإنسان لا يفرط، لا يقول بخلي هذا إلى قمت حطيته مكانه أبدا. حتى في المراجعة الآن الإنسان يراجع كم كتاب، يراجع مثلا 5 كتب، كل الكتاب في رف، إذا رجعت واحد لا تقول بحطه عندي وأنت ما أنت محتاج له، ضعه أولا في مكانه، في مكانه، لأنك سترى ولا بد، فأولا لجل يسلم المكان اللي حولك من تكتيس الكتب، ولأجل يكون منظم. فمثلا نقول إن الدراهم مثلا إذا أعطيتها أمانة لا تخليها مثلا عندك أمامك تقول إذا قمت دخلتها في الصندوق، دخلها على طول، لأن الإنسان بشر ربما ينسى ويضيع. كذلك إذا عنا في ذهنك وأنت طالب علم، ما في مانع أن ينتقل يعني من المال إلى العلم، إذا عنا في ذهنك مسألة قلت هائلة أخليها بعد، لا راجعها على طول ما دام أنك محتاجها، ولست تراجع مسألة معينة من قبل. أما إذا كنت راجع مسألة معينة من قبل لا تتلهى بغيرها فتضيع. كذلك أيضا يمر بك فائدة قد لا تراها في أي كتاب، وقد لا تكون هذه الفائدة في الموضع التي تظن أنها فيه، فيقول الإنسان خلاص إن شاء الله ضبطتها في قلبي خلاص ما أنساها، ولا يذهب يقيدها، أو على الأقل يشير إلى صفحتها في جانب الكتاب، ثم بعد ذلك ينساه وتضيع عليه، وهي فائدة درة تعتبر. نعم. ولكن يقول خلاص هذه ما نبنى سابق لأنها مهمة، ولكنه ينسى، إنسان بشر، على الأقل قيد الصفحة إذا أردتها وجدتها مسهلة ميسرة. فمثل هذه المسائل ينبغي الإنسان أن يتفطن لها لأنها مفيدة. طيب يقول انتهى الوقت.
ايش هذا الشيء ب10000 وقبرت لنا دراهم من البنك، ثم اعطى صاحب البنك له دراهم وقال له هو خسي، قال لا انت تطلع لا حسبت ثم اذا جاء يا حرم وحسبه وسمع، وحرم قال الحق عليك، وهو قال لصاحب البنك الحق عليك.
سمعت مسأله يقول اذا قبض الدراهم المعدوده وصدق المقبض الدافع، نعم قال الدافع هذه 1000 اخذها مصدقا اياه،
ثم لما رجع إلى البيت وعدها وإذا تسمعها هل يرجع عليه؟ لا، لا يرجع ما دام صدقه، لأنه هو المفرد. أليس الغلط واردا من كل أحد؟ نعم.
حتى هذا المسألة ولا الشيخ وقع
أخل. نعم.
إذا كان الراهن معسرا وحل موعد الوفاء وكان رهنه مما لا يستغني عنه عادة كبيت ونحوه، فهل يباع عليه أم يؤمر الدائم بأن ينظره إلى الميسرة؟
هل أجبر على الرهن؟
إيه، الدائم قال لو لا أعطيك إلا أن ترهنني شيء.
هل أجبر على الأخذ؟
محتاج يا شيخ، ما أسمع
ولو كان محتاج ما أجبر. المهم أنه إذا حل الدين يباع الرهن ولو كان الإنسان فقيرا،
ولو كان مما لا يستغني عنه،
ولو كان مما لا يستغني عنه، لأنه رهنه باختياره. نعم.
عفو الله عنكم شيخ، يقول لنا في موافقة المؤلف عدم جواز البيع للرهن إلا بالنقد البلد، وقسنا على الدولار قلنا يعني لا يجوز لأن الدولار متفاوت وقابل للارتفاع والنزول. حتى يعني
عملة
البلد تنزل وترتفع.
اي نعم، هو اصلا اذا نقصت قيمه الدولار زادت قيمه نقد البلد.
شيخ ما في باس يعني يكون بالدولار؟
لا يجوز الا بنقد البلد.
لماذا شيخ؟
ان هذا المتعارف عليه، يعني ما راح اتعامل بالدولار بنقد امريكا وانا هنا في القصر. نعم.
شيخ الله عنك، اذا امتنع عن الوفاء،
ايش؟
اذا امتنع عن الوفاء الراهن، امتنع عن الوفاء لم ياذن له بالبيت. اختصم ولكن لا يوجد
معك
حاكم يعني يحكم بينهما،
ماذا
يصنع؟
لا بد من ان يتفق على شخص يحكم بينهما، يحكمان رجلا.
ايها الاخوه، في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده، مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه، شارع هلاله، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.